سائلين الله عز وجل العون والسداد مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حدة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. الحديث متفق عليه. مفردات الحديث ابن العاص: الجمهور على كتابته بالياء أي العاصي، العاصي، وهو الفصيح عند أهل العربية ويقع في كثير من الكتب بحذفها، وقد قرأ في القراءات السبع الكبير المتعال. والعاصي من العصيان، وجمعه عصاء كالقاضي يجمع على قضاء. لم أشعر بضم العين، الشعور هو الإحساس والإدراك، يقال شعرت بالشيء شعورا إذا فطنت به. فالسائل عمل النسك من الحد بلا شعور ولا إحساس لما ينبغي تقديمه وتأخيره من المناسك، فمعناه لم أعلم جهة التقديم والتأخير. أن أذبح، أن أرمي، أن فيه مصدرية أي قبل الذبح وقبل الرمي، ولا حرج بفتح الحاء والراء المهملتين آخره جيم معدمة، والحرج الضيق، والمراد ليس عليك شيء مطلقا. ارمي فعل أمر أي ارمي الجمرة ولو أخرتها عن الحلق أو الطواف فليس عليك شيء مطلقا. فما سئل عن شيء يعني من الأمور التي هي من وظائف يوم النحر. انتبهوا لهذا القيد، لأن كثير من الناس يتوسع في هذه المقولة ويعممها على كل الأمور، افعل ولا حرج. لا، وعشان كده وضع العلماء قاعدة وهي: رفع الحرج لا يكون إلا من قبل المشرع، هو الذي يرفع الحرج. أما أن تأتي وتقول مثلا: وقفت بعرفات يوم كذا، يقول له: قف وافعل ولا حرج، أبدا. وتقدم معنا حديث عروة ابن مدرس الطائي لما قال ما قال، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف معنا إلى غير رجل فقد قضى حده وتم تفثه، يعني ليس لك حد. يبقى مسألة افعل ولا حرج متقيدة بثلاثة أمور فقط، اللي هو النحر والحلق والطواف. من قدم وأخر في الثلاثة فلا حرج عليه. يقول هنا يعني من الأمور التي هي من وظائف يوم النحر في الحج إلا قال افعل ولا حرج. قدم ولا أخر بالبناء للمجهود من باب التفعيل فيهما، ولا بد فيه من تقدير لا في الأول، لأن الكلام الفصيح قلما تقع لا وتدخل على الماضي إلا مكررة، نظير قوله تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ما يؤخذ من الحديث: وقوف العالم في أيام المناسك لإفتاء الناس وإرشادهم في مناسكهم. في يوم النحر أربعة أعمال للحج: رمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق أو التقصير، والإفاضة. فأي واحد منها قدمه على الآخر فهو جائز، وهذا في حق الناس بالإجماع كما هو صريح الحديث، وسيأتي الخلاف في العامد إن شاء الله. سماحة الشريعة وسعتها في أحكامها وعباداتها، فلا ضيق ولا عنت. خلاف العلماء، أجمع العلماء على أن المشروع هو الترتيب، وذلك الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف، هذا هو المشروع على وجه الاستحباب: رمي ونحر وحلق وطواف. كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وقال خذوا عني مناسككم، كما أجمعوا على جواز تقديم بعضها على بعض في حق الناس والجاهل، أي الناس لم يتذكر والجاهل ليس عنده علم بالترتيب، واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض على غير النسك المشروع المتقدم، وذلك في حق العامد والعالم. فذهب الشافعي وأحمد وجمهور التابعين وفقهاء الحديث المحدثين إلى جواز التقديم بعضها على بعض للعامد، مستدلين بأحد طرق هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو قال السائلون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وقال الآخر ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ولم يقيده بالناس والجاهل. وذهب بعضهم ومنهم الحنفية إلى أن رفع الحرج هو في حق الجاهل والناس فقط، لقول السائل في الحديث لم أشعر، والمطلق يحمل على المقيد فيختص الحكم بهذه الحال، ويبقى العامد على أصل وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المناسك لحديث خذوا عني مناسككم. وقال الطحاوي إن هذا القول له احتمالان. ماذا يقصد بالقول اللي هو إيه؟ افعل ولا حرج. أحدهم أن يكون صلى الله عليه وسلم أباح ذلك له توسعة وترفيها، فيكون للحاج أن يقدم ما يشاء ما شاء ويؤخر ما شاء. والآخر أن قوله لا حرج أي لا إثم عليكم فيما فعلتموه من هذه على الجهل منكم لا على القصد، وإنما كان ذلك لجهلهم بالمناسك، لأن السائلين كانوا أعرابا لا علم لهم بالنسك. وهل على من قدم المؤخر من هذه المناسك على المقدم منها دم أو لا؟ الجمهور على عدم وجوب الدم بناء على جواز التقديم والتأخير في كل الأحوال. يبقى بناء على ذلك حينما تسمع هذا الحديث وتنقله للناس لابد أن تبين أن هذا خاص بأعمال يوم النحر، ترتيبها الرمي، بعد ذلك النحر أو الذبح، بعد ذلك الحلق أو التقصير، بعد ذلك الإيه؟ الطواف. أما أن تطلق القول وتسكت، عامة الناس يا أخوان الآن بيحاول جاهدا أن يفهم النصوص على حسب ما يهواه، وهذا خطر عظيم، لابد من التقييد ولابد من النظر إلى المقام الذي ذكر فيه النص. لا، وهذا هو يعني أخونا بيسأل إن الآن الإنسان لم يتمكن من الذبح ويوكل أحد، هذا هو الصواب في وقتنا الحاضر. موجود شركات هناك ومؤسسات موكلة بهذا. نعم. لا، انت وكلتهم، هم ملزمون بتطبيق السنة حسب ما يترأى لهم. انت كده خرجت عهدتك لما وكلتهم، مش لا خلاف بين العلماء في اجزاء تقديم بعضها على بعض في حق العامد والناس وسقوط الوجوب به. قال في المغني لا نعلم خلافا بينهم في ان مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الافعال عن الاجزاء ولا يمنع وقوعها موقعه، يعني حتى من قال أن عليه دم أجزأته، يبقى اتفقوا جميعهم على أنها تجزئ مع أنه قدم المؤخر وأخر المقدم. ولكن مسألة وجوب الدم أو عدمها فالراجح ما عليه جمهور أهل العلم ليس عليه شيء. وقال الطبري لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزئه لأمره بالإعادة، لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذي يلزمه، اكتب عندك بل يرفعان عنه الإثم، بل يرفعان عنه الإثم.
هذا الحد لم يشغل يعني مثلا
وتوكيل بالذبح لا بأس إن شاء الله. الحديث 45 بعد 106، وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. يبقى أول شيء عندنا الرمي، بعد ذلك إليه النحر، بعد ذلك الحلقة أو التقصير، بعد ذلك إليه الطواف. هذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. ما يؤخذ من الحديث: هذا الحديث كالحديث السابق في مشروعية تقديم النحر على الحلق وجواز تقديم النحر على الحلق، سواء كان ذلك في حال العمد أو الجهل أو النسيان. هذا الفعل والأمر وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية حين منعته قريش من دخول مكة لأداء عمرته، فصالحهم على أن يعود ويأتي من قابل كما ذكر ذلك في القضية المشهورة. ثم تحلل صلى الله عليه وسلم بالذبح والنحر وتابعه أصحابه على ذلك. اكتب عنده: وقد حسبت هذه العمرة من عمراته صلى الله عليه وسلم بالإجماع. وقد حسبت هذه العمرة من عمراته صلى الله عليه وسلم بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات بإجماع أهل العلم. عدوا عمرة الحديبية أو القضية أو القضاء منهم. وكما بينا يخطئ من قال أنها أن العمرة التي في السنة اللي بعدها قضاء للعمرة الأولى، خطأ بين، بل حسبت من عمراته صلى الله عليه وسلم. يقول: الهدي إن كان من أفاق جامع بين الحج والعمرة إما بتمتع أو قران فهو هدي واجب، وإن كان غير أفاقي أو من مفرد أو من معتمر فهو هدي تطوع على كل منهم، لأنه هدي شكر الله تعالى لا جبران من تعد في إحرام أو تقصير في واجب من النسك. قال ابن القيم رحمه الله: الهدي في التمتع والقران عبادة مقصودة. وسبق أن قلنا تمتع يعني يعتمر ثم يتحلل، ويفعل أو يشرع له أن يفعل ما كان محرما عليه. أما القران فيعتمر ويظل على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. نعم، لا، على أهل مكة الأمر مختلف. اللي هي في أشهر الحج على قولين الأهل العلم، هل يعتبر متمتع أم غير متمتع على قولين. نعم، لعلني أذكر الراجع الذي يكون راجع عند من سمعت منه، في الأمر فيه ساعة إن شاء الله. دايما في المسائل الخلافية والاختلاف فيها تنوع تتسع الصدور، وإياك أن تحب رجلا فترجح ما رجحه من أجل محبتك له. عادش دين كده معي، لا أصل إيه، خليك معي. كثير من الناس يعني امتلأ قلبه بمحبته لشيخ الإسلام وحق له، أو مثلا نظر لكلام الإمام ابن حزم وأعجب به، فأصبح لغفلة منه يرجح القول لا لرجحان الدليل بل لمحبته للشيخ. وعشان كده دائما وأبدا خد بالك من الجزئية دي، وإن كان الأمر فيه سعة ولكن لابد من تعظيم الدليل الشرعي. يقول: الهدي في التمتع والقران عبادة مقصودة، وهو من تمام النسك، وهو دم هدي لا دم جبران، وهو بمنزلة الأضحية للمقيم. ولو كان دم جبران لما جاز الأكل منه، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أكل من هديه. وفي الصحيحين أنه أرسل لنسائه من الهدي الذي ذبحه عنهن، وقال تعالى: فكلوا منها وأطعموا، وهو متناول هدي التمتع والقران قطعا. قال ابن القيم: هدي الحاج بمنزلة الأضاحي للمقيم، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو أضاحيهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء. وأما إذا اشتراه من منى وذبحه فيها ففيه نزاع، فمذهب مالك ليس بهدي، ومذهب الثلاثة أنه هدي وهو الصواب. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه: الهدايا شرعت في الحج اقتداء بخليل الله إبراهيم حين أمره الله بذبح ولده إسماعيل، ودرج على ذلك المسلمون جميعا جيلا بعد جيل. والتقليل من أهمية مشروعية الذبح أو استبدالها بغيرها هذا مما يمليه الشيطان على بعض الأشخاص. فهذه الذبائح شرع الله ذبحها عبادة له وتعظيما، وأن يطعم منها القانع والمعتر. ولذلك كما قلنا قبل هذا، كما اتفق عامة المسلمين ويستقبحون أن يستبدلوا الأضحية بتوزيع مالها للفقراء، يستقبحون ذلك. يعني لو قلت لرجل معتد على الهدي، قل له والله بدل ما تذبح الخروف وهيطلع منه 60% شحم وما فيش فيه لحمة للخليل، والخروف بألفين جنيه، ما قوله نوزع الألفين جنيه على الناس بحيث اللي يجيب جلبية لابنه واللي يجيب له صندل والكلام ده كله، سيستنكر هذا لك. فكيف استنكرته ولم تستنكر إخراج زكاة الفطر قوتا أو طعام؟ عاوزين حل، عاوزين جواب، ودعيد ودعيد، وهنا العيال عاوزين يفرحوا والناس عاوزين يفرحوا، وهنا الفلوس موجودة وهنا الفلوس موجودة، ولكن هذا عياذا بالله من اتباع الهوى. وإذا نظرت فعلا بمقياس العقل، يعني لو حسبت ما يذبحه المسلمون من أضاحي في عيد الأضحى ملايين ملايين فعلا. يعني تجد مثلا كثير بقى، والبهيمة الأنعام ارتفع ثمنها، يبقى لو خصصنا المال ده هو للفقراء من الكلام ده كله كان أنفع عقلا. ولكن هم يستقبحون هذا، أي من يريدون أن يضحون، لأنها عبادة شرعت بجنسها وبكيفيتها. فما بالكم اتفقتم أو استحسنتم تغيير زكاة الفطر فلوس، ووقفتم على الأضحية ولم تغيروها، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. تفضل شيخ. أي نعم، الأحناف نعم نعم.
ورد على ميسم.
أحسن ذكرى. تفضل.
هل يجوز توجيه جلود الأضاحي إلى المساجد؟
سيأتي حضرتك جاي إن شاء الله، ما جاش نتكلم عنه. نعم، القانع والمعتر، أي الفقير والغني. أيوة محمد. معلق في رقبته إلى قيام الساعة. قال لها الحق صحيح. قرار هيئة كبار العلماء بشأن ذبح الهدايا والأضاحي، وكما قلنا قبل ذلك، وهذا لا ينقص من قدر أحد، فصاحب القلب الطيب المخلص يسعد بظهور علوم الشريعة على أي لسان كان. ده المخلص. نقول بملء الفي أن علماء بلاد الحجاز أتقنوا علوم العقيدة ومباحث الحج أكثر من غيره، هذا الذي أعتقده وأتدين إلى الله به. فالذي نراه في مسائل الحج هم العمدة الذي يرجع إليهم في هذه الأمور. قرار هيئة كبار العلماء بشأن ذبح الهدايا والأضاحي، وخلاصته ما يلي: لا يجوز أن يعتاد عن ذبح هدي التمتع والقران بالتصدق بقيمته. نعم، لدلالة الكتاب والسنة والإجماع، لأن من القواعد المقررة سد الذرائع والقول بإخراج القيمة يفضي إلى التلاعب بالشريعة. نعم، علشان كده من جملة الشبه التي تثار حول الاعتياض عن الحبوب في زكاة الفطر بالمال، أن المسكين يتجمع عنده كثير من الحبوب ويقوم ببيعها بأبخس الأسعار. قلنا الشرع المطهر نهى المتصدق أن يشتري صدقته إن وجدها تباع في السوق ولو بأغلى الأثمان، نهى ذلك. يبقى بناء على هذا الأمر سينضبط، ولكن هي القضية قضية إيه؟ هوى، وقضية عدم الاتباع للهدي لشيء في النفس. نعم أعد علي. لا يجزئه، لا الحق صحيح ولكن يأثم بالفعل. قرر المجلس بالأكثرية أن أيام الذبح أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ويجوز الذبح في ليالي أيام التشريق، وخالف عبد الرزاق العفيفي فأجاز الذبح بعد أيام التشريق ولا إثم عليه. لا يخصص الذبح بمنى، بل يجوز في مكة وفي أي موضع من الحرمين. الحديث السادس والأربعون بعد المئة السادسة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود. إذا رميتم، لا نعم طيب في زيادة وحلقتم، سيأتي إن شاء الله التفصيل فيه. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. درجة الحديث قال ابن الملقن والمنذري إسناده حسن. قال في الترخيص رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة مرفوعا، ومضروا على الحداد ابن أرطاد وهو ضعيف مدلس وله طرق أخرى مدارها عليه. قال ابن معين صدوق يدلس، وقد روى له مسلم مقرونا بغيره، وقد حسن الحديث المنذري وابن الملقن. وروي من حديث الحسن العراني عن ابن عباس إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وروي من طريق آخر عن ابن عمر، وهذا كله له حكم الرفع والله أعلم. ما يؤخذ من الحديث، يدل الحديث على أن التحلل الأول الذي يبيح كل شيء للمحرم إلا النساء لا يحصل إلا بمجموع الأمرين الرمي والحلق، سواء بقى نحر أو لم ينحر، وسواء قدم الرمي أو قدم الحلق، الأمر فيه واسع كما تقدم. يدل بمفهومه أن النساء لا يحل وطئهن ولا مباشرتهن إلا بعد التحلل الكامل، وهو الإتيان بالرمي والحلق وطواف الإفاضة والسعي إن طاف للقدوم ولم يسع. ما تقدم من أن التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي والحلق هو قول لابن الزبير وعائشة وعلقمة وسالم وطاووس والنخعي، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور، والمشهور من مذهب الإمام أحمد، عملا بهذا الحديث في عموم طرقه. قال في الشرح الكبير والرواية الأخرى يحصل التحلل بالرمي وحده، وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور، وقال شيخنا يعني صاحب المغني وهو الصحيح إن شاء الله لقوله في حديث أم سلمة إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وقال الشوكاني بعد أن ذكر حديث أم سلمة استدل به على أنه يحل برمي جمرة العقبة كل محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء فإنه لا يحل له بالإجماع. وقال الشيخ الألباني رحمه الله المحرم إذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم يحلق، لحديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي في حدة الوداع للحل والإحرام، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، بسند صحيح على شرط الشيخين وإليه ذهب ابن حزم. وجه الاستدلال أن عائشة رضي الله عنها طيبته، واستخدام الطيب للمحرم حرام لا يحل، ولكن لما رمى جمرة العقبة طيبته فدل ذلك على المشروعية. الحديث السابع والأربعون بعد المئة السادسة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن لهم، متفق عليه. مفردات الحديث سقايته بكسر السين المهملة وفتح القف ثم ألف بعدها ياء ثم تاء. مهنة السقاء وسقاية الحج سقايتهم الماء ينبد فيه الزبيب، يعني ينقع فيه الزبيب. وكانت من مآثر قريش يتولاها بنو عبد المطلب، وكان العباس بن عبد المطلب هو القائم بها زمن النبوة. وكان ينبد للحج من ماء زمزم، وذكر المؤرخون أنه ما كان بين مكان سقايا والحجر الأسود إلا 8 أذرع بذراع الحديد. اكتب عندك، والذراع إما 45 سنتي وإما 65 سنتي، 45 سنتي أو 65. الحديث 48 بعد 106. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوت عن منن يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه 5 وصححه الترمذي وابن حبان. الحديث سنده صحيح، الحديث حسن، وقال الترمذي حسن صحيح. قال في التلخيص: رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم وصححه، وافقه الذهبي من حديث أبي البداع عن عدي عن أبي، ورواه مالك عن أبي البداع عن عاصم بن عدي، وحديث مالك أصح. قال الحاكم: من قال عن أبي البداع بن عدي فقد نسبه إلى جد. ويقال إن لأبي بداح صحبة، وقد صحح ذلك ابن عبد البر في الاستذكار. مفردات الحديث: رخص بفتح الراء المهملة وتجديد الخاء المعجمة، والرخصة لا تكون إلا من عزيمة، ومعناها شرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وسيأتي إن شاء الله في الأصول. والترخيص: الإذن له بجواز ترك المبيت بمزدلفة ومنن من أجل سقايته. لرعاء الإبل جمع راع، وهو من يحفظ الماشية ورعاها، والإبل الجمال والنوم، لا واحد له من لفظه، مؤنث جمعه أبان. البيتوتة: بات يبيت بياتا وبيتوتة، معناها أمضى الليل، نام أو لم ينم، فيقال بات يفعل كذا إذا فعله ليلا. ومن هنا نفهم قوله تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبقى إذا مر عليك الليل بت، كونك نمت أم لم تنم ليس له اعتبار. يوم النفر يقال نفر القوم ينفرون نفرا تفرقوا. قال في المحط: نفر الحجاج من منى اندفعوا إلى مكة. قلت: من نفر في اليوم الثاني من أيام التشريق فقد نفر النفر الأول، ومن نفر في اليوم الثالث فقد نفر النفر الأخير. ما يؤخذ من الحديثين: وجوب المبيت بمنى لياليه، ومناط الدليل من هذين الحديثين طلب العباس الإذن له، ولفظ الترخيص: لا يكون إلا من عزيمة. الرخصة في عدم المبيت في منى لصاحب سقاية الحاج ولرعاة الإبل لعذرهم في ذلك. المبيت الواجب أكثر الليل لا كله، سواء ابتدأ من أوله أو من آخره. طيب، أول الليل يبدأ من ماذا؟ من بعد غروب الشمس. طيب، قال في شرح الغاية: ويتجه المراد من البيتوتة بمنى معظم الليل، وهو متجه، قال النووي، وهو قدر الواجب قولا أصحهما معظم الليل. قال في فتح الباري: لا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الرخصة خاصة لسقاة زمزم والرعاء اقتصارا على النص، لكن قال في المغني: وأهل الأعذار كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم كالرعاة في ترك البيتوتة. وقال ابن القيم: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل السقاية وللرعاة في ترك البيتوتة، فمن له مال يخاف ضياعه، أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو كان مريضا سقطت عنه، بتنبيه النص على هؤلاء، والله أعلم. يبقى بناء على ذلك، إن حدث لك حادث أو نزل بك طارئ وأردت أن تترك المبيت بمنى إلى مكة، اذهب إلى المفتي واستفته واعرض عليه شكايتك، وبناء على قراء والكلام يفتيك، والقول قوله وليس عليك شيء. أما الرمي فالسقاه يرمون كغيرهم، وأما الرعاء فيرمون جمرة العقبة يوم النحر ثم يذهبون بالإبل، فإذا عادوا يوم النفر الأول رموا عن اليومين ثم يرمون يوم النفر الثالث إن لم يتعجلوا. خلاف العلماء، لم يختلف العلماء أن أفضل الرمي بعد يوم النحر هو بعد الزوال، كما فعله وقال صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، وأن الوقت المختار ينتهي بالغروب، وقال ابن رشد وأجمعوا على أن السنة في الجمار الثلاث في أيام التشريق أن يكون بعد الزوال. وأما الرمي بالليل فمذهب الإمام أحمد أن ابتداءه من زوال الشمس ونهايته بغروبها، إلى أنه يجزئ رمي يوم في اليوم الذي بعده أو رمي الكل آخر أيام التشريق كلها وقت للرمي، ولا يجزئ الرمي عنده ليلا. وأما مذهب الأئمة الثلاثة فيجزون الرمي بالليل، فقد قال في بدائع الصنائع للحنفية فإن آخر الرمي فيهما إلى الليل، فمن رمي قبل طلوع الفجر جاز ولا شيء عليه. وقال النووي في المجموع ويبقى وقتها إلى غروبها، وفيه وجه مشهور أنه يبقى إلى الفجر الثاني في تلك الليلة، والصحيح هذا فيما سوى اليوم الآخر، وأما اليوم الآخر فيفوت رميه بغروب شمسه بلا خلاف. قال الشنقيط رحمه الله واختلفوا في أيام التشريق الثلاثة هل هي كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي، والتحقيق أن أيام التشريق كاليوم الواحد، فمن رمى عن يوم منها في آخر يوم أجزأه ولا شيء عليه. هذا هو مذهب أحمد ومشهور الشافعي ومن وافقهم. نعم أيوة، يعني من أجل الرمي لآخر يوم سواء تعجل أو لم يتعجل، أي نعم، ده بخلاف الرمي يوم العيد، ده غير ديت خالص، الرمي يوم العيد في وقته. نعم لا، يومين بعد يوم العيد أو ثلاثة. وقد أصدر المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في أيام الحج في عام 94 و300 و1000 فتوى بجواز الرمي ليلا، وجرى العمل بها وتنفيذها من قبل حكومة السعودية، وذلك حينما اشتد الزحام على الجمرات. احنا قلنا في اللقاء الماضي الوضع اختلف دلوقتي خالص، وأصبحت الأمور إن شاء الله ميسورة حتى للضعفاء والعجزة، فالأولى الرجوع لتمام الهدي. وعن أبي الحديث 49 بعد المائة السادسة، وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهة الحديث 50 بعد المائة السادسة رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق، الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. درجة الحديث 50 بعد 60 حديث سراء حديث حسن، قال المؤلف رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال الشوقاني سراء بنت نبهان سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح. مفردات الحديثين، يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحدة عيد الأضحى، سمي يوم النحر لما ينحر فيه من الهدي والأضاحي. سراء بفتح السين وتجديد الراء بعدها ألف ممدودة بنت نبهان الغنوية من قبيلة غني قبيلة عدنية مضرية. يوم الرؤوس جمع رأس هو اليوم الحادي عشر من ذي الحدة، وهو أول يوم من أيام التشريق الثلاث، وسمي يوم الرؤوس لأنهم يأكلون في هذا اليوم غالبا رؤوس الأضاحي والهدي التي ذبحت يوم النحر. ويسمى يوم القر بفتح القاف وتجديد الراء لأن الناس قارون في منن. أوسط أيام التشريق هو ثاني يوم النحر بالاتفاق كما قال ابن القيم، أي يوم الحادي عشر وهو أول أيام التشريق. وأما تسميته في الحديث بأوسطها فمن جعل الأوسط بمعنى الأفضل أو لأنه ثاني يوم النحر. ما يؤخذ من الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، الأولى يوم النحر والثانية في اليوم الذي بعده من أيام التشريق. خطبة يوم النحر ليس خطبة عيد، فإنه لم يصلي صلاة العيد في حجته ولا خطب مثل خطبة العيد، وإنما هي خطبة قصد بها تعليم الناس المناسك. في الحديثين مشروعية هاتين الخطبتين للإمام أو نائبه يعظ الناس ويبين لهم المناسك ويرشدهم. ما أحق هذا المشعل الكبير والمجتمع الإسلامي في منن للدعاء المرشدين والمصلحين أن يستغلوا في التوجيه الإسلامي الصحيح وما أجدر وسائل الإعلام من الإذاعة والتلفاز والصحف والنشرات من البث في هذه المجتمعات الكبيرة، فالقلوب مفتحة والأنفس مطيعة والسبل ممهدة لنشر دعوة الخير والصلاح، وفق الله المسلمين إلى ما فيه صلاح إلى ما فيه صلاحهم. خطبة النبي صلى الله عليه وسلم اشتملت على أعلى الحكم والتوجهات، فقد جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا، اكتب عندك كفر أصغر. يضرب بعضكم رقاب بعض، أيها الناس اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ربكم إذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم، ألا فليبلغ منكم الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلعل لا ألقاكم بعد عام هذا، ألا هل بلغت؟ فقالوا نعم، فقال اللهم اشهد. في أول الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. يبقى بناء على ذلك الأصل في دماء المسلم وماله وعرضه الحرمة، فمن استباح شيئا من عرضه أو من ماله أو من دمه يلزمه الإيه؟ الدليل. ومن أعظم الحرمات الأعراض، ومنها الغيبة والكلام بالبهتان. أما خطبة اليوم الأول من أيام التشريق فقد جاء فيها ما يلي: ألا لا تظالموا، إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منهم، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. وبالمناسبة نأمر أنفسنا وإياكم أن نتقي الله في نسائنا، فإن أحببتها فأكرمها، وإن كانت الثانية فإياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول: فإنهن عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإن لهن عليكم حقوقا ولكم عليهن حقا، انتبه، وإن لهن عليكم حقوقا، بدأ بحق المرأة وهذا هو الذي جاء في القرآن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بدأ بحق المرأة وعليه، لا يليق بذي مروءة وذي رجولة وفحولة أن يطلب حقا وقد قصر في حقوق، لا يليق. يقول: ولكم عليهن حق ألا يوطئن فروشكم أحدا غيركم، ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه، بالك من دي كويس، ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه. هنا في ضابط: الرجل يكره أن يأتي أحد محارم زوجه إلى البيت، يكره، قال لها فلان عمك ده ما يجيش، رجل سوء مبتدع أصيب في ميدان ربعة، يدخلش عندنا بيتنا يعمل لنا إيه وهو من المحارم. فيجب عليها السمع والطاعة، السمع والطاعة، وإن كان من المحارم على التأبيد، وإن كان أبوها، طالما أنك تكرهه لسبب شرعي. طيب، أيضا يدخل في هذا بدلالة الأولى: لا يحل لها أن تأذن لأحد بدخول بيتك ليس من المحارم على التأبيد وإن أذنت له، مضبوط؟ يعني قال لها الأوضة دي للضيوف، أي حد يجي افتحيله وقعدي معاه لحد ما اجي وتكلمي معاه، وعشان ما نقصرش في حقه تبقى عيبه في حقنا، هذا لا يحل، هذا لا يحل مطلقا. يبقى اذا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ياذن في بيوتكم لاحد تكرهونه، كرهه شرعيه، واخد بالك؟ نعم. احنا قلنا هم قلنا إن قال لها أدخلي كل من شاء في أوضة الضيوف، هذا لا يحل، عشان الشرع لم يأذن. احنا قلنا هنا ايه، تلاحظ ان دايما حق الزوج اذا امر بالمباح تحول الامر في حق المرأة الى واجب. بدل عايزين نفهمه كويس، يعني الزوجة قالت لك هنطبخ بامي، قلت لها لا اطبخ ملوخيه، والاصل في الامر الاباحة كده او كده، ولكن لما امرتها تحول الامر في حقها الى واجب. وعشان كده بنقول المسألة المشهورة، ما حكم أن تقوم المرأة ببر والدي الزوج؟ نقول إن أمر الزوج أصبح في حقها واجب، لأن الأمر هنا الأصل فيه الإباحة، ولكن لما أمر الزوج أصبح إيه؟ ها؟ واجب. ألا فانتبهوا لذلك. يبقى هنا لا تأذن لأحد في بيته يكره كره شرعي. نعم، ما هو لما تيجي تنظر في التدقيق كراهة غير شرعية ترجع إلى الشرع. يعني قال لها إيه؟ خالتك ما عادش تيجي عندنا. ليه يا حاج محمد؟ والله بتيجي تقلبك علي، حصل كتو 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 كتو، وجت كراهتك في البوتاجاز لحد ما كسرتيه، ما عادش تخش عندنا تاني خلاص. وهذا كثير، يعني هذا نصطلي بناريه في المجتمعات. في ناس كده ربنا يعافيكم يا أخوانا قلوبهم مريضة، يحزن إن رأى أسرة مستقرة. أي والله، فاكرين قصة نبي الله موسى مع الرجل اللي جاب؟ قال له يا نبي الله إن لي راجل البقرة بتاعته بتحلب لبن كتير جدا، وبقرتي بتحلب النص. قال له خلاص أدعو الله أن يجعل بقرتك تحلب أضعاف ما تحلب. قال له لا. قال له ما العاوز إيه؟ قال له ادعو ما يحلبش الاثنين. تخيل، في ناس كده، يوجد أناس بهذا الأمر يا أخوان، فعلا يتألم قلبه كمدا وغيظا إن وجد أسرة مستقرة تقيم على طاعة الله. وده بنسمعه كتير، رجل قاعد مع زوجته في أمان الله محترمين خالص، دخلت عمتها قلبت البيت رأسا على عقب، ده بوتغاز يجيبه لك ودي مش عارف ايه، كرهتها في البيت، قال له السراميك ده ما ينفعش، قامت مكسره السراميك. قد ما عادش تيجي خالص، ماشي يا اخي فضل ما تجيش خالص مطلقا. انتبهوا الله يبارك فيكم، لان بتجيلنا اسئله كتير، وازاي ودي صله ارحام؟ ده من الفهم السقيم. انظر الى ما ترتب على الدخول من مفاسد ومن شرور، انتبه. نعم،
والزوجه موجوده
ما احنا هنشوف بقى، نتكلم كلام واقعي. انا راجل مثلا، بقابل تجار واتكلمت ومش موجود، والناس هيقول لي البيعه هتخسر وهخسر فلوس، تبقى مشكله، واخد بالك؟ طيب ازاينينه؟ تزاينه ازاي؟ يعني في اوضه بابها على الشارع ولا باب داخل البيت، ما دخلنا في المحظور الشرعي. ماشي، طالما في إمكانية الاتصال عن طريق الأبواب لا يحل مطلقا أبدا. مش في باب وتفتح الباب التاني، الباب التاني ده مفتاحه مع الرجل ولا معاها؟ هتفتحه. نعم، ده الخمس زي يتعمل فيهم اللي ما نعملش يا شيخ محمد، خبر يا شيخ محمد. لا يا اخوانا، لا 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 لا، الله يجزاكم بالخير، نريد الحزم في هذه القضايا، تراخي والتساهل زي ما بيقولوا، يعني خلاص ان اخطا لا يستدرك، مضبوط. واحنا بنقرا سويا مع اخواننا ان شاء الله الصالحين في اغاثه اللهفان، في قصه الرجل الذي اشتد به المرض، والرواية بتقول ايه؟ يا رسول الله انه جلد على عظم، لو حملناه اليك لتفسخ. رجل قاعد في البيت قعيد، فجأة لقوه ايه؟ بيفجر بأمل وهو جلد على عظمه، واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب قال يا رسول الله، قال نبي صلى الله عليه وسلم اضربوه الحد، قال يا رسول الله جلد على عظم، لو حملناه إليك لتفس، يعني لو جينا نشيله من الأرض وحطه في أفة هلأ إذراعه راح في حتة ووركه راح في حتة، ومع ذلك عمل إيه؟ شاف الست اختلى بها فجر به. تقول لي خمس دقايق يا شيخ محمد؟ لا يا شيخ محمد ده ما ينفعش خالص. تبه مشايخ، تبه الله يبارك فيكم، دي أمور لابد الحزم فيها أن يكون هو الأساس. طيب يقول: ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه، ومن كانت عنده أمانة. اكتب عندك هنا الأمانة، هنا بمعنى الوديعة، الوديعة. ومن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليه. أيها الناس، إن ربكم واحد سبحانه وتعالى، وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تقوى. قال عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. فالله جل وعلا رفع صوته وبلغ دعوته وهو على كل شيء قدير. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.